الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج. بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. الحديث 18 في باب بيان كثرة طرق الخير عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه. كل معروف صدقة. هذا الحديث كأنه يجمل ما تقدم، من أبواب الخير قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فدلت هذه الآية الكريمة على أن كل محبوب لله تبارك وتعالى معروف، وأن كل ما يبغضه الحق تعالى منكر. لأنه تبارك وتعالى لما لخص وصف الأمة قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكما أن الفواحش أو المنكر منه ما ظهر ومنه ما بطن، فكذلك المعروف. فما أحبه الله تبارك وتعالى وعرفه حبيبه صلى الله عليه وسلم أنه من محبوباته، فعرف ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا أنه من محبوبات الله تبارك وتعالى، فصار معروفة معتبرة. وما أبغضه الله تبارك وتعالى، وبين لحبيبه صلى الله عليه وسلم أنه يبغضه، فهو المنكر. وهناك إشارة خفية لطيفة تؤخذ من لغة العرب، من المعرفة والنكرة، فالمعرفة في لغة العرب ما عرف كأسماء الأعلام وكالشيء حينما يتكرر فتضاف إليه الألف واللام، رأيت رجلا نكرة ثم أعطيت الرجل، فلما تكرر مع إضافة الألف واللام صار معرفة. لما كان نكرة لم يكن يصح أن يقال هو معروف، وبعدها صار معروفا، وكأنه تبارك وتعالى حين يضع كل المحبوبات تحت اسم المعروف كأنه يدفعنا دفعا إلى اعتبار ما أحبه، والإعراض عما لا قيمة له، عما لا اعتبار له، فما يبغضه لا قيمة له ولا اعتبار له كالنكرة. فعرفناه بالله أنه محبوبه، وعرفناه برسول الله حيث عرفنا، فصار معروفا في الزمرة التي لها اعتبار عند الحق. التوكل على الله معروف، الإيثار معروف، الصدق معروف، الإنفاق في سبيل الله معروف، التعاون على البر والتقوى معروف. لماذا سمي معروفا؟ لأنه من محبوبات الحق، فصار من هذا الاعتبار ذا قيمة، نال الاعتبار والتعريف. سالك في الطريق إلى الله يأخذ من هذا منهجه. ما الذي ينبغي أن يكون في لساني؟ المعروف. ما الذي ينبغي أن يكون في قلبي؟ المعروف. ما الذي ينبغي أن يكون في عقلي؟ المعروف. ما الذي ينبغي أن يكون في جوارحي؟ المعروف. منهج. إذن تريد السير إلى الله وأن تكون من الخاصة المقربة المكرمة التي لن تنزل إلى رتبة الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذن لابد أن تكون مظهر المعروف، فلا يكون فيك إلا المعروف. وهل تصح معرفة الله إلا وأنت مظهر للمعروف؟ كيف يمكن أن يكون ظرف المعرفة من غير معروف، أو أن يكون في ظرف المعرفة منكر؟ فالمنكر يسوق إلى الإنكار، والمعروف يسوق إلى المعرفة. وبمقدار ما يوجد في سلوكنا وفي قلوبنا وفي نفوسنا من المنكر يكون الإنكار، ونبتعد عن المعرفة. وحينما يتحول الواحد منا إلى معروف في ظاهره وباطنه، عندها يكون من أهل المعرفة. ومن هنا نرى وجه الصدقة، لأن الصدقة عطاء، فكيف يمكن أن يكون المعروف صدقة؟ وبهذا الإجمال كل معروف صدقة، لأنك حين تكون ظرف المعروف سيؤثر هذا الظرف بمعروفه الباطن ومعروفه الظاهر في من حولها وفي ما حولها، فيكون صدقة. الصدقة فيها صدق وتصديق، فهي أثر الصدق والتصديق، فلا يحظى بنيل الصدقة إلا صادق ومصدق. فمن كان صادقا في نيته وتوجه قلبه ومصدقا بحقائق الغيب تسهل الصدقة عليه. وتكسر الصدقة في سيرته، لكن هذا الذي صار معروفا وصار المعروف الباطن والظاهر فيه، بل صار مظهر المعروف الباطن، المعروف الباطن مثل الصدق، التوكل، المراقبة، المحبة، الصبر، الشكر، المعروف الظاهر مثل الإنفاق في سبيل الله، والخدمة الظاهرة، وما يكون من الطاعات في الجوارح. إذن كيف صار المعروف صدقة؟ لما صرت ظرفا لهذا المعروف فأثر ما فيك من المعروف، ولا تظن أن أحدا يمكن أن يؤثر في من حوله إلا إذا كان متفاعلا، يعني عبارات في اللسان، لا يوجد لها انطلاقة من الباطن. هذه كالغش، كمن يعلن أن لديه بضاعة ودكانه خواء، لو سكت لكان أنفع له. فإذا كان الذي في قلوبنا من الصدق حقيقة مو وهم، يؤثر في الآخرين. إذا كان التوكل في قلوبنا وهو من المعروف حقيقة، يؤثر في الآخرين. إذا كان الإنفاق في سبيل الله حقيقة، يؤثر في الآخرين. إذا كان الصبر فينا حقيقة، يؤثر في الآخرين. وعندها يصير المعروف إيش؟ صدقة. فلا يمكن أن يكون المعروف فينا صدقة حتى نتفاعل معه. حتى كل ذرة من ذراتنا تنطق بهذا المعروف. يعبر عن هذا: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا هو صاحب المعروف، وهذا هو الذي معروفه صدقه. لكن شخص خشوعه في مظهره لا في قلبه، توكله في عباراته، توحيده في ألفاظه، هذا لا يعدو كونه آلة تتحرك. مستحيل أن يؤثر في من حوله، مستحيل. ولا يمكن أن يصدر عنه شيء اسمه صدقة. الذي يأتي بالدنانير مزيفة ويعطيها للناس، هل يقال في حق متصدق؟ ها؟ الذي يعطي الدنانير مزيفة، لو واحد طبع من الأوراق النقدية على سكنر عمل نفس الصورة تماما أم 1000 ليرة وراح جمع 1,000,000 منها. صار عنده بحسب الوهم 1,000,000,000. هل يكون متصدقا؟ بل لو أخرج منها شيئا يكون مصيره العقوبة والسجن. فلا يمكن أن يسمى إخراج المزيف صدقة. هذه خلاصة الطريق. سيدي زروق في قواعد التصوف قال أنا قرأت ما يقرب من 2,000 تعريف للتصوف وجدت كلها ترجع إلى معنى واحد هو صدق التوجه كلها. التصوف ما هو ذكر ترتفع الأقدام فيه عن الأرض. التصوف ما هو سبحة طويلة. التصوف ليس ممارسات مكرورة. إنما التصوف صدق توجه يتلوه برهان ظاهر. لذلك جاء في الحديث والصدقة برهان. برهان الصدق. هذا هو التصوف. صدق توجه تصدقه البراهين في سلوك الإنسان. أما أداريك الداريني وأمسح لك جوخ وتمسح لي جوخ وأضحك في وجهك ببسمة صفراء وتضحك في وجهي هذا حال المنافقين وحال الصادقين وحال الصوفية. الصوفية انطلقوا من صدق في الباطن وبرهان في الظاهر من السلوك. الإنسان لا يخطئ يخطئ لكن هذا الخطأ مع وجود الأصل القوي في قلبه الذي هو الصدق مع السلوك المصدق يجبر خطأه. ولا شيء أنفع لجبر خطأه من وجوده في الجماعة الصادقة بشرط ألا يكون هذا الخطأ من باب المظالم فلا يجبره شيء حتى يرد المظالم. لكن فيما بينك وبين الحق إذا أخطأت وجودك في الجماعة هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يجبر. لكن الأصل الباطن ثابت وقوي. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدقوا. فيكون في هذا الحال كل معروف صدقة. ما من ننسى الند الحيطان يا أخوانا، ولا يسندون الحيطان، لا، علينا أن نخرج من قوالب الممارسات والسلوكيات إلى المصارحة التي تصارح فيها قلبك. كل واحد مننا يكون صادق مع نفسه، صادق مع قلبه، فإذا كان في هذا الحال مع إسقاط نظر الخلق فلا يستقيم حال السالك حتى يسقط نظر الخلق. لأنه إذا لم يسقط نظر الخلق من أين يأتي الصدق؟ إذا كان يريد غير الله أين الصدق؟ ما معنى الصدق؟ صدق التوجه إلى الله. فإذا اعتبر نظر الخلق مو معناه يعني الواحد يخبط ويلبط عشان ينفر الناس، لا، المعنى أرضي الحق، وجه قلبك إليه، فإن تعارض ذلك مع نظر الخلق أو إذا وجدت قلبك يطلب نظر الخلق، يعني ما أظن أن أحدا يريد الحق وينفر الخلق منه. ليه؟ لأن الحق دلنا على الحكمة، دلنا على الصراط المستقيم المعروف الذي هو الصدقة، الذي هو محبوب الحق، ليس بمنفر. لكن عندما نريد الخلق، عندما نريد نظر الخلق، هنا العلة الباطنة. تقلبات الأحوال لا تلتفت إليها، أصابني قبض، أصابني بسط، أصابني أذى، لا يلتفت إليه، صدري منشرح ما هو منشرح، لا تلتفت إلى هذا. انظر إلى أمرين اثنين في الباطن، أريد من؟ أتوجه إلى من؟ في الظاهر سلوكي منضبط بالفقه الإسلامي، انتهينا، هذا هو السلوك أصله، إنما حرم الوصول لتضييعهم الأصول. فنعوذ بالله من المداهنة، ونعوذ بالله من النفاق، ونعوذ بالله من أن يصبح نظر الخلق مقصود قلوبنا. هذا كله من المصائب التي تمحى ظلمتها بالذكر، التوجه في الذكر إلى الله، وأنت تقول الله 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 وأنت تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إذن فما الذي يجمع الإخوان إذا كانت قلوبهم متوجهة كلها إلى الله؟ لا يتوجه قلب أحدهم إلى الآخر. ما الذي يجمعهم؟ يجمعهم التجانس، حيث هم يتكاملون في العمل الظاهر ويتحد وصفهم الباطن. اليوم في الصباح سألني بعض الإخوة، قال عم نعاني إنه بعضنا يسيء إلى بعض، ما الذي نصنعه؟ قلت هنيئا لكم، لأنه من أساء إليك فقد أعتقك من رق إحسانه. ما شاء الله، قلت لهم أنتم صرتم من أهل التوحيد، ما عاد في أحد قلبه مأسور لأحد، توجهتم إلى الله. بدأوا بشيء، ما عاد طووا مباشرة، جاءوا مستعدين من أجل كل واحد يطالع فلان أساء إلي بكذا وفلان أساء إلي كذا وفلان أساء إلى فلان. فلما حدثتهم بهذا الاتجاه قالوا والله ما بقي كلام حتى نحكي. قلنا أظهر الأذى على أيديهم كي لا تكون ساكنا إليهم، أراد أن يوحشك عن كل شيء كي تكون له لا لشيء. قال هذا يعني إذا تحررت قلوبنا من أسر بعضها ما منتنافر؟ قلت لا، ما بتشوفوا إلا صرتم كالماء الطاهر الذي ليس فيها أي نجاسة، لأنه صار حالك طاهرا وحاله طاهر وحاله حاله حاله، فاجتمعتم فصار ماء طاهرا ما أعذبه. فصار اجتماعكم بسبب تجانس الوصف. لما اشتغلتم بالله شغلكم عن إساءة زيد وتقصير عمر، خلاص توجهتم إلى الله. فلما توجهتم إلى الله ما عاد يعنيكم إلا التوجه إلى الله. فإذا ظهر من كون من الأكوان شيء مزعج، خير، معناها الركون إلى الأكوان مو منيح، يعني جاءك برهان من الحق بأن الركون إلى الأكوان مذموم. وإذا توجهنا إلى الله ونسينا أسر بعضنا لبعض نصير تجمع، معقول؟ قلنا نعم، هذه هي الطريقة للوصول إلى التجمع، تجانس الوصف. لكن عندما نبقى يشتغل بعضنا ببعض، إذا فمتى نتوجه إلى الله؟ ثم عندما أتوجه إليك وتتوجه إلي وأراقبك وتراقبني، سيكون وصفي غير وصفك. فالوصف هو وصف القلب، طالما أن القلب يراقب البشر، كل قلب يراقب غير ما يراقبه القلب الآخر، إذن تبين الوصف وحصل التنافر. لكنهم حين توجهوا إلى الله الواحد صاروا عباد الله، فصار الوصف واحدا، فتجانسوا، فحصل التآخي، وحصل الحب في اللا شعور. فإذا أردت الحب فاقطع قلبك عمن تريد حبه. وإن هو فعل ذلك ستجد أن القلبين صارا ممتزجين في جلال الحق. ومن هنا جاء في الحديث المتحابون في جلاله، المتحابون في جلاله. استغرقوا في حضرة جلاله فانجذبت القلوب بعضها لبعض بسبب اتحاد الوصف. إذا نعود من حيث بدأنا، كل معروف صدقة لا يمكن أن يكون حتى يصبح السالك ظرف المعروف ومحل المعروف. عندها بالمعروف الباطن الذي فيه بصدق، والمعروف الظاهر الذي فيه منضبطا بالفقه، عندها يكون حاله حال المتصدق. أخذناكم وجبناكم، سامحونا، لكن إذا في أسئلة ما في مانع. دخلناكم في ال والنكرة والمعرفة، إذا في سؤال بدون تكلف، لا تتكلف، لا تخاف، لا ترتعب، بعفوية. نعم مالك. نعم، وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. الجبل الذي يمر عليه الذاكر يفخر على الجبل الذي لم يمر عليه ذاكر، هذا في الحديث. الجبل صحصح وانبسط وسعد وأنيس. الطاولة هذه لو سألتها تحكي لك عن الاعتكافات والحضرات ورياض الصالحين والحكم العطائية. لو سمعتم ما تنطق لكنتم سمعتم العجب العجاب. الحجر يتأثر، والجماد بكل أنواعه يتأثر، والنبات، إلا الغافل، إلا القلب الغافل. نعم. شرحنا طريق التآخي. طريق التآخي تجانس الوصف، كن مستقيما مطيعا متوجها إلى الله، ستجد وأنت متفاعل مع هذه المعاني أخا مستقيما متوجها إلى الله، عندها ستجد يسر في التعامل اللطيف، في التكامل، في التعاون على البر والتقوى مع. إذن سبب التآخي تجانس الوصف، احفظوها. نعم. ولا يقف على حدود الأدب في البسط إلا قليل. نعم، نفس السؤال. البراهين السلوكية، الظاهر دليل الباطن. أبو بكر رضي الله عنه أفضل من عمر، فأبو بكر رضي الله عنه قال: ما أبقيت لهم؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لهم يا أبو بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، وأبقى عمر لهم نصف ماله. هذا برهان الصدق. درجات درجات. نفور الناس من الصادق، هو إذا كان النفور من الكافر الذي لا يؤمن بالآخرة ربما، لكن النفور من مسلم يدل على علة فينا. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن آلف مألوف. يعني كان صلى الله عليه وسلم: من رآه هابه، ومن خالطه وعامله أحبه، صلى الله عليه وسلم. فإذا كان فقط رأى بدون أن يقترب سيقف مع الهيبة، لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم منفرا، ولا أمرنا أن نكون منفرين، أمرنا أن نكون مبشرين لا منفرين. شرط من تبشره عليك ألا تطمع فيه، وألا تنتظر ثناءه، وألا يطلبه قلبك. إذا أخرجت الخلق من قلبك أحبوك، وإذا تعلق قلبك بهم أنزل الحق الكراهية في قلوبهم. الله، نعم. ضبط الباطن، ضبط الظاهر وتصفية الباطن. الباطن ما يضبط، يصفى. ضبط الظاهر بالفقه وتصفية الباطن بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله تصفية الباطن. نعم. الأخوان سألا نفس السؤال وأجبنا ونعيد الجواب. ولا يقف على حدود الأدب في البسط إلا قليل، فالجلال يسوق إلى الأدب. إذا كثر الإحسان ساء التأدب. أبو يزيد البسطامي رحمة الله عليه كان يقول ما يقرب من هذا المعنى: أخرجت الخلق كلهم من قلبي فأوقفهم الحق عندي، أنا متوجه إلى سيدي، ما لي شغل فيهم وهم متوجهون إلي. ما معناه؟ ومثل هذا حال الدنيا، إذا وجهنا قلوبنا إليها تهرب، وإذا أعرضنا عنها تتبعنا. نسأل الله أن يمن علينا بصفاء معرفته، وأن يطوي عنا مسافة الأغيار، وأن يرزقنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينه على الكتاب والسنة على الوجه الذي يرضيه عنا، بسر الفاتحة.